فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليها لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعيد شيئا من الدرس الماضي من باب ربط الدرس بالدرس. قال المؤلف: قال أي بعض الناس، فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث، الحديث الذي تقدم: تقربت منه وأتيته هرولة، هذا الحديث الذي هذه قطعة منه، صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. البحث الآن عن القرينة الشرعية، أين القرينة الشرعية المفهومة من سياق الحديث؟ والحديث كما تقدم رواه البخاري وذكره أو رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، ورواه البخاري في كتاب التوحيد. البحث الآن عن القرينة التي سماها القائل إنها قرينة شرعية وليست بظاهرة. إن جعلنا القرينة الشرعية استحالة المشي والهرولة والتقرب والتقريب، لا فرق بين تأويل هذه الصفة وبين تأويل الرحمة والمحبة والغضب والرضا. إذا فسرنا هذا الحديث باللازم، لازم التقريب ولازم الإتيان ولازم الهرولة المجازاة، إذا فسرنا باللازم مع نفي الصفة تناقضنا، لا فرق بين هذه الصفة وبين صفة الرحمة. إذا قال القائل هناك المراد بالرحمة لازمها وهو الإنعام بدليل القرينة الشرعية، أين القرينة الشرعية؟ لا نجد دعوة. ثم يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام القائل: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا، إذا ماذا يصير؟ إذا قلنا لا تقريب ولا قرب ولا إتيان ولا هرولة، إنما المراد المجازاة، إن لم يكن هذا تأويلا وصرفا لللفظ عن ظاهره فأين التأويل؟ ما الفرق بين هذا وبين صفة الرحمة التي فسرت كما قلنا بالإنعام، وبين صفة الغضب التي فسرت بالانتقام؟ لا فرق. فلا يكون حجة لهم على أهل السنة. ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة على كل حال. ولكن إن فتحنا الباب على مصراع واحد هكذا، الخصم لئيم، النافي المعطل سوف يفتح الباب على مصراعيه، ولا ينبغي أن نقربه من الباب فضلا من أن نفتح له على مصراع واحد. ثم قال المؤلف: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. أريد أن نناقش هذه الجمل مناقشة علمية فاحصة، لا أريد أن أملي وتسمعوا فقط، أريد أن تشتركوا معي في البحث، البحث العلمي الحر. إذا قلنا هذا التأويل سليم، ولكن عدم التأويل أسلم. التأويل لائق وعدم التأويل أليق. هذا التأويل ظاهر وعدم التأويل أظهر. أفعل التفضيل ماذا يفيد؟ المشاركة وزيادة، المشاركة وزيادة. طبعا فيكم طلاب كلية اللغة، إذا قلت هذا القول سليم ولكن القول الآخر أسلم، القول الثاني اشترك مع الأول في السلامة والآخر زاد عليه، عمرو شجاع ولكن زيدا أشجع، دائما زيد هو الذي يضرب عمرا، عمرو شجاع ولكن زيدا أشجع، وهل نفينا الشجاعة من عمرو مطلقا؟ لا، عمرو شارك زيدا في الشجاعة وزيد زاد عليه. قول النفاة سليم ولكن قول السلف أسلم، قول النفاة المعطلة شارك قول السلف في السلامة، إلا أن جانب السلامة عند السلف أكثر. قول النفاة لائق وقول السلف أليق، قول النفاة ظاهر ولكن قول السلف أظهر. واضح هذا الكلام سليم؟ إذا فعلنا هكذا فتحنا للنفاة بابا على مصراع واحد لا على مصراعين، فهو شاطر مستعد أن يفتح له على مصراعي. إذا فتحت له على مصراع واحد فهو مستعد أن يزيد في الفتح. مثال ذلك لما أراد النفاة أن يقضوا على أدلة الكتاب والسنة في باب العقيدة، كيف بدأوا؟ بدأوا بالآحاد، أحاديث الآحاد. قالوا أحاديث الآحاد ظني الثبوت وظني الدلالة، من حيث الثبوت ظنية ومن حيث الدلالة ظنية. سلم لهم كثير من الذين لم يفطنوا ماذا يريدون من وراء هذا، ولما سلموا هذا تدرجوا، قالوا المتواتر قطعي الثبوت ظني الدلالة. قالوا صحيح، أخرجنا الأحاديث كلها، بقي القرآن. ماذا قالوا؟ الأدلة اللفظية كلها ظنية، والدليل اليقيني القطعي هو الدليل العقلي. فباب العقيدة باب عظيم وخطير، كلمة حق أريد بها الباطل، فلا يجوز أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. خرج الكتاب والسنة جميعا من الباب. هكذا تدرج الخصم بالقوم إلى أن استسلموا لهم. وإن قلنا اليوم ادعينا أن هناك قرينة شرعية تبيح لنا التأويل بقرينة بدلالة تلك القرينة الشرعية، إن تأويلهم لائق في هذه الصفة وسليم، ولكن منهج السلف أسلم وأليق وأظهر. هذا الكلام غير مقبول قطعا. الصحيح هو القول الأول الذي ذكره المؤلف، وهو في صفحة 70 في النسخة الطويلة: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول سفت كذا في المجلد الخامس من مجموع الفتاوي: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى. هذا هو الحق وحده، لا فرق بين التقريب وبين التقرب وبين المجيء وبين النزول وبين الاستواء وبين الأخذ باليمين. كل هذه الأفعال تسمى الأفعال الاختيارية وتسمى الصفات الفعلية، الذي عليه سلف هذه الأمة إمرارها كما جاءت دون تعرض لها بالتأويل ودون استماع إلى كلام الخصم. ولا يجب ولا يجوز أن نتناقض. إذا أجزنا التأويل وقلنا إنه سليم في صفة واحدة من صفات الرب تعالى، يلزمنا أن نقول ذلك في جميع الصفات. والقاعدة التي تحفظونها: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. السلف ما كانوا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية والصفات العقلية، كلها يسوقونها سوقا واحدا إمرارها كما جاءت وتفويض الحقيقة والكيفية إلى الله. قلت لكم في الدرس السابق: النصوص قد تأتي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيل. فإذا احتارت العقول لا ينبغي أن نلين مع الخصم، بل لا نغير موقفنا. يجب أن يكون أتباع السلف هيئتهم هيئة ألف، ألف واقفة لا تميل، لا على هيئة باء أو غيرها، ألف فقط. بهذا حافظوا لنا على هذه العقيدة وتعبوا فيها، ضربوا وسجنوا ونفوا لأجل المحافظة على هذه العقيدة. جاءتنا هكذا سهلة ميسورة بدون تعب أخذنا. يرحمك الله. لماذا نتساهل فيها اليوم؟ ما الذي يجعلنا نتساهل ونجامل؟ لا، لا يجوز. يجب إمرار هذا الحديث وما جاء في هذا الحديث على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله تعالى. نفوض الحقيقة والكنه والكيفية إلى الله، ونقول كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا جاء عن الله في الحديث القدسي، ولا ينبغي أن نتساهل. والقول بأنه أسلم وأليق، لا، أفعل التفضيل ليس على بابي، بل قول السلف هو الظاهر وهو السليم وهو اللائق وحده. عجبا لتصرفنا، والخلفي يقول: وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف كل خير، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا خلفي الذي يقول هذا الكلام، صاحب جوهرة التوحيد. إذا كان الخلفي يشهد للسلف أن الخير كله عندهم، وليس لدى الخلف إلا الشر والبدع، ونحن نقول كلامهم سليم وكلامنا أسلم، لا، بل كلام السلف سليم، ولا نأتي بأفعل التفضيل هنا. إذا أتينا به نقول له، نقول إنه ليس على بابه. هذا الواجب. ثم إذا قلنا ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي إلى آخره، نجد في الكلام تنافر، الكلام متنافر. إذا جعلنا كلامهم سليما ما فيش داعي لنجيب عليه، الكلام السليم لا يجاب عليه، يجب أن نحكم عليه أولا كلام غير سليم، ثم نجيب على القرينة أو على ما قالوا. يجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، نقول بأن الحديث خرج مخرج الأمثال أو خرج مخرج المثال للحصر. هذا الكلام سليم لولا الجمل السابقة، لو لم تكتب تلك السطور وبعد كلامه السابق عندما ادعى القرينة الشرعية أوتي بهذا الكلام بهذا الجواب، الكلام يكون متصل. والآن أنا أجد في الكلام تنافرا معنويا، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه، يكون وسيلة، بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو يكون المشي من هيئتها كالطواف والسعي وجميع التنقلات في مشاعر الحج مثلا خرج هذا المخرج، أي إن التقرب إلى الله تعالى ليس مختصا بالمشي، ولكن الحديث خرج مخرج المثال من باب ضرب المثل فقط، وإلا من تقرب إلى الله مضطجعا أو قاعدا أو واقفا التقرب كله تقرب مقبول، فالله سبحانه وتعالى يجازيه بعظم الجزاء إذا علم منه الإخلاص. وإنما ذكر هذا من باب المثال، هذا الكلام سليم. شريطة ألا يوجد في الوسط الكلام السابق. نعم اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر مما زعم فيه المعطل النافي بأن السلف قد يؤولون نصوص الصفات، من ذلكم قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. البحث في هذه المسألة من عدة وجوه: الوجه الأول، هل الخصم سلم لإثبات صفة اليد وناقشنا في العمل؟ إنما البحث الأساسي بيننا وبين الخصم في إثبات صفة اليد وعدم إثباتها. ما معنى اليد في حق الله تعالى؟ هل اليد هي القدرة؟ هل اليد هي النعمة؟ هل اليد هي القوة؟ أو اليد هي هذه الجارحة؟ ما معنى اليد؟ ينبغي أن تركيز البحث والمناقشة في تحقيق معنى اليد، هذا ما فعله أبو الحسن الأشعري، ينبغي أن ترجو إلى الإبانة، والذي حقق هذه المسألة تحقيقا علميا دقيقا. ثم بعد ذلك الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم. اليد جاءت في كتاب الله تعالى كما في هذه الآية بصيغة الجمع، وجاءت مثناتا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاءت بصيغة الإفراد، يد الله فوق أيديهم بيده الخير. ما المراد؟ هل نقول لله يد ولله أيدي ولله يدان؟ هذا ما زعمه ابن حزم في ظاهريته المتطرفة هنا، حيث يرى إنه من ظاهريته أن يأخذ كل آية كما جاءت، له يد وله يدان وله أيدي، لم يسبق إلى هذا الفهم. أخطأ أبو محمد مع كثرة علمه وغزارة علمه، لم يوفق في باب العقيدة، وإنما هو عالم لا يثار الغبار حوله في علمه، ولكن ليس كل عالم يوفق في هذا الباب. باب العقيدة باب خطير، كم هفوات خطيرة كثير من كبار العلماء، ولكن الله هدى من شاء إلى التوفيق بين هذه الآيات والخروج بنتيجة. اليد إذا ذكرت بصيغة الإفراد، أولا اليد في حق الله تعالى ليست قدرة، لله قدرة واحدة باهرة باتفاق الطرفين السلف والخلف، ولم يدعي أحد تعدد القدرة، تعدد اليد، تعدد القدرة عفوا. أما اليد ليست هي القدرة وليست هي النعمة، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، واليد في حق الله تعالى ليست الجارحة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليست القوة إذ لم يرد شيء من ذلك. إذن اليد ما هي في حق الله تعالى؟ صفة، صفة مستقلة كالقدرة، قريبة من القدرة، بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في خلق آدم. آدم عليه السلام الله خلقه بقدرته كما خلق سائر المخلوقات، ولكن صنعه بيده، هذه خصيصة لأبي البشر آدم. وتنفرد القدرة في سائر المخلوقات، لأن الله لم يباشر خلق مخلوق بيده غير آدم، إلا أنه غرس جنة فردوس بيده وخط التوراة بيده. إذن اليد صفة، صفة بها الأخذ وبها العطاء وبها الطي، صفة غير القدرة. هذا ما يجب أن يبحث أولا قبل البحث في العمل. إذا جاءت مفردة أو مثناتا نجد، فالله سبحانه وتعالى يضيف الفعل إلى نفسه، ثم الفعل يتعدى إلى اليد بالباء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضاف الفعل إلى نفسه الخلق، ثم تعدى الفعل بالباء لما خلقت بيدي، هنا إذا باشر الله سبحانه وتعالى كما يليق به ذلك الفعل بيده بيديه، كذلك في الإفراد: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيدي، في حديث الشفاعة. في هذين المثالين الفعل مضاف إلى الله، ثم يتعدى الفعل بالباء إلى اليد. وأما في سورة الجمع كما في هذه الآية: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى الأيدي، عملت أيدينا، لم يقل عملت كما قال هناك خلقت، قال عملت أيدينا في سورة الجمع، ثم تعدى الفعل بدون حرف جر. وهذا الأسلوب مما عملت أيدينا يساوي عملنا وخلقنا ورزقنا وأحيينا وأمتنا، لأنه في الأسلوب العربي صاحب اليد من له يد له أن يضيف العمل إلى نفسه وإلى يده، جائز، وهذا كثير في القرآن، أسلوب عربي معروف، ولكن لا يتم هذا إلا في صاحب يد، إلا من له يد، من له يد له أن يضيف الفعل إلى نفسه وله أن يضيف إلى يده. بقي الإشكال الثاني: لماذا الجمع أيدي؟ سهل، لما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة كما تقدم في أعيننا جمعت اليد، لا لكثرتها، الجمع هنا لا يدل على الكثرة، يدل على العظمة، كما أننا أيدينا إنا نحن نزلنا جعلنا لم يدل على الكثرة ولكن يدل على العظمة، هذا يقال له ضمير العظمة، لهذا جمع، لما أضيف إلى ضمير العظمة جمع لا للكثرة ولكن للعظمة. بهذا تلتئم النصوص كلها ونخرج بنتيجة: الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نصف الله سبحانه وتعالى بإثبات اليدين كما وصفناه بإثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. هذا البحث يطول، لنا عودة إليه إن شاء الله في آخر هذا الدرس. ألاحظ ملاحظة وهي من باب التنبيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: النشرة رقم 13 التي أجبنا عليها غير مرة أبت إلا أن تطبع وتصور بعداد هائلة وتنتشر في المدينة في أيدي شبابنا الصغار من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة ومن حولهم، وقد تحفظونها تعرفونها، نشرة زينب. وهذه النشرة السكوت عليها، هذا السكوت ليس بالأمر الهين، لأن الإيمان بمضمون تلك النشرة كالإيمان بالكاهن، كتصديق الكاهن، إذا كان تصديق الكاهن كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتصديق مضمون تلك النشرة كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النشرة تتضمن الإخبار عن الغيب، أن من فعل كيت وكيت بعد 13 يوما إما يصير غنيا أو فقيرا أو مريضا أو طريدا. من الذي يعلم هذا العلم؟ هو الله وحده. والنشرة أخذت تنتشر كثيرا، ندعو أئمة المساجد والخطباء والمدرسين ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم التساهل في هذه النشرة، وهي تهدم العقيدة وتدعو إلى الكفر بالله تعالى وبكتابه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.